بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله عن براء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الحضانة لبيان أن الخالة أحق بالحضانة بعد الأم. قالوا عن براء بن عازم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة واسمها عمارة لخالتها وهي أسماء بنت عميس. والمصنف رحمه الله اقتصر في هذا الحديث على الشاهد، وتمام الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى مكة معتمرا فرده المشركون فخرج فلحقته ابنة حمزة وقالت: يا عم يا عم. فأخذ علي بن أبي طالب بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمتي ابنة عمي. فقال جعفر: أنا أحق بها وخالتها تحتي. وقال زيد بن حارثة: هي ابنة أخي. ومراد ابنة أخي يعني لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وحمزة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وارضى النبي صلى الله عليه وسلم الجميع، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. فشاهد ساقه المصنف فقال: قضى بابنة حمزة وأمها سلمى، وسلمى أخت الأسماء بنت عميس، وأمها سلمى توفيت وكذا أبوها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بحضانتها لخالتها وهي أسماء بنت عميس زوجة جعفر، وقال الأم أو قال الخالة بمنزلة الأم، يعني في الحنان والشفقة والرعاية. رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة يدل على أن الجارية الصغيرة حضانتها عند فقدان الأم تكون حضانتها لخالتها. قضاء وكذا فتيا. المسألة الثانية قوله قضى بابنة حمزة يدل من سياق كامل الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على كفالة الأقارب، فتنازع زيد وجعفر وزيد بن حارثة، فتنازع علي وجعفر وزيد على حضانة بنت حمزة حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لأحدهم. المسألة الثالثة يدل على وفاء الصحابة رضي الله عنهم بعضهم لبعض، فإكراما لحمزة رضي الله عنه تنازع الصحابة في كفالة ابنته حبا له وإكراما له. والمسألة الرابعة قوله لخالتها، يدل على أن الأقرب في الحضانة هي الخالة. واختلف أهل العلم هل تقدم الخالة على الأب أم لا، يعني إذا توفيت الأم أو تزوجت فطالبت الخالة بالحضانة وطالب الأب بالحضانة، فتحت من تكون؟ اختلف في هذا أهل العلم اختلافا لا دليل عليه، وإنما باجتهاد كل واحد منهم. فرجح شيخ الإسلام رحمه الله جنس الذكور، ورجح ابن القيم أنها تكون عند الخالة، وكلاهما قال أشبه بأصول الشريعة، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي فيما يراه من الأصلح للمحظون أو المحظونة. المسألة الخامسة قوله الخالة بمنزلة الأم، يدل على أن أحق الناس بحضانة المحظون ذكرا أو أنثى هي الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم هي الأصل فقال بمنزلة الأم، وهذا باتفاق أهل العلم، المقدم في الحضانة هي الأم إذا كانت أهلا للحضانة، أما إذا لم تكن أهلا للحضانة فلا. المسألة التي تليها قوله الخالة بمنزلة الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر أنت أحق به ما لم تنكحي، فكيف نجمع بين الحديثين؟ هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحضانة عند الخالة وهي متزوجة بجعفر، والحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت أحق به ما لم تنكحي، ومع ذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحضانة للخالة وهي متزوجة، والجمع بينهما أن الزوج إذا رضي بالحضانة فلا تسقط حضانة من تزوجت، وإذا لم يرضى تسقط. فجعفر رضي الله عنه تزوج الخالة ورضي بأن تكون بنت أختها عنده، فلم تسقط حضانة الخالة، وهذا فيه جمع بين النصين. ثم قال المصنف رحمه الله وأخرجه أحمد من حديث علي، وفيه والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن الحكم عام في أن الخالة أحق بالحضانة، وأن الحديث السابق ليس خاصا بابنة حمزة بل عام لكل أحد. فلما كان في الحديث السابق أنه قضاء عقوه بعد ذلك بأن هذا عام وليس خاصا بقضية عين في ابنة حمزة. قال والجارية عند خالتها أي البنت، والعلة في ذلك فإن الخالة والدة يعني بمنزلة الوالدة، تقوم بالرعاية والحنو والعطف ونحو ذلك. والمقصود بذلك إذا كانت الخالة أهلا للحضانة، أما إذا كانت من أهل الفسق وعدم الرعاية والحنو عليها فلا تستحق الحضانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.